وبما يثبت شهر رمضان؟ كيف نعرف أن شهر رمضان قد دخل؟ يثبت شهر رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، لما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ويكفي في دخول الشهر يعني رمضان أن يشهد بذلك رجل واحد، لما رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. أما هلال شوال فلا بد من شاهدي عدل، فقد برب الإمام أبو داود في سننه باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. ثم قال عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، يعني شاهدين، نسكنا بشهادتهما الحديث. واعلموا يا عباد الله أن الصيام على نوعين: صوم واجب ومنه شهر رمضان، وصوم النذر وصوم الكفارة ككفارة اليمين وغيرها، وصوم الفدية في الحج وصوم جزاء الصيد للمحرم. ثانيا صيام النافلة، ومنه صيام الاثنين والخميس، وصيام 6 أيام من شوال، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام عاشوراء، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام. أما عن حكم صيام رمضان فقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب أي فرض. وقضيت السنة النبوية أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام 5. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر بني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. وقد نقل الإجماع على وجوبه جماعة من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، والنووي في كتابه المجموع، وغيرهما من العلماء. أما عن الحكمة يا عباد الله التي يجب أن نحرص عليها وأن نفوز ونظفر ونخرج بها من هذا الشهر، الحكمة من مشروعية الصوم فهي تحصيل خير زاد، وهو تقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل، وقال سبحانه وتعالى: أن اتقوا الله. فالصيام عباد الله الحكمة منه تحصيل زاد التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله في التقوى أيضا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما على من يجب الصوم الصوم فرض في حق من؟ يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع. وقول العلماء يجب الصوم على المسلم هذا يخرج الكافر، مع أنه مخاطب به ويؤاخذ على تركه، ويجب ألا يجرح حرمة الشهر، ولكن ليس لولي الأمر أن يلزمه بأداء هذه العبادة لأنه ليس من المسلمين. وخرج بقولهم عاقل الصغير الذي لم يبلغ والصغير، وخرج بقولهم بالغ الصغير عاقل المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن وصححه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ومع ذلك يدرب على الصوم الصبيان لما أخرجه الشيطان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من الأهل، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وخرج بقولهم صحيح المريض، فالمريض لا يجب عليه الصيام ويجوز له أن يفطر ويقضي. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك المقيم للآية السابقة، بل إن العلماء تنازعوا في حق المسافر، هل الأفضل الصوم أم الأفضل الفطر؟ على أقوال ثلاثة: قيل الصوم أفضل، وقيل الفطر أفضل، وقيل على حسب. إن كان الصوم يجهله فالفطر أفضل، وإن كان لا يجهله فالصيام أفضل. ومع ذلك فإن جماعة من المحققين من أهل العلم يقولون بأن الفطر أفضل. وأما كبير السن الذي لا يستطيع الصيام ولكن معه عقله فإنه مكلف أيضا، ويجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، يعني كيلو ونصف من الرز تقريبا، لما رواه البخاري. قال عطاء: يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى. وكان أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأما الحامل والمرضى فقال الحسن وإبراهيم النخعي: المرضى أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، تفطران ثم تقضيان. المرأة الحامل والمرأة المرضى لا يستطيعان الصيام، يفطرا ويطعما بعد ذلك. ولكن لو بقيت المرأة بين الحمل والرضاعة ولا تستطيع القضاء فلها مندوحة من قول بعض العلماء، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز لها أن تطعم عن كل يوم مسكينا إذا لم تستطع القضاء. واحتجوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله شطر عن المسافر الصلاة، يعني جعلها ركعتين، جعل الأربع ركعات الركعتين، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. لكن جمهور العلماء على أن المرأة الحامل والمرضع تقاس على المريض مرضا يرجى بره، يعني تقضي الصيام ولا تطعم. أما عن أركان الصيام فالأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصارخ حتى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإما ننبه عليه أن بعض الناس يظن أن وقت الفجر في مصر ليس بصحيح، وربما أكل أو شرب بعد أن أمسك الناس وصاموا. هذا الفعل خطأ لا شك، لأنه مبني على ظن وليس على يقين، فضلا عن أنه يجرح حرمة الشهر وعظمته. فالواجب على الإنسان أن يمسك مع المسلمين، وأن يفطر معهم، وأن يضحي معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وعجيب ثم عجيب عجيب أن نرى الدولة وضعت تقويما ونتيجة من خلال ولاة الأمور، ونجد في بعض المسائل الحزبية التي تدعي السلفية وضعوا بجوارها جدولا لصلاة الفجر أو المغرب مخالفا لما وضعه ولاة الأمور. لا شك أن هذا من الضلال والانحراف وتفريق كلمة المسلمين. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، يعني مع ولاة أموركم، لكن القوم ليس عندهم بيعة لولي الأمر. ولها فقد وضعوا جدولا للصيام والفطر والإمساك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا وجدت في مسجد مثل هذا ففر منه فرارك من الأسد، لأنه بني على حزبية مقيتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ودعوى الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس أمسكوا وأنت ما زلت تأكل، الناس أمسكوا وأنت ما زلت تشرب العصير، والشاي في المسجد. تبا لهذا الخلق، وبئس هذا الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما في حديث أم سلمة الذي أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناد صحيح، أنه سمع أم سلمة من داخل الدار وهي تقول عن الحزبية: فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب، قد برئ ممن فرق دينه واحتسب، أي رجل ولو جاء باسم الدين جاء ليفرق جماعة المسلمين فهذا من أهل الشر وأهل السوء. قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني، يعني الخطاب لولاة الأمور. فاتقوا الله عباد الله، ولا تفرقوا جماعة المسلمين، لا في بداية الصوم ولا في نهايته ولا في صلاة العيد. أمسكوا مع المسلمين ومع جماعة المسلمين، افطروا معهم وصوموا معهم، وكفى فرقة وتنازعا واختلافا وإضعافا لاقتصاد البلد ولأمور البلد ولسياسة البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الإمساك من طلوع الفجر الذي وضعته الدولة، والفطر على أذان المغرب الذي وضعته الدولة، ولا يلتفت لقول أي أحد كائنا من كان مهما علت رتبته، لأن هؤلاء القوم هم المعنيين بذلك، وهم المسؤولون أمام الله لهذا الأمر عباد الله. الأمر الثاني النية، لا بد أن تنتوي الصيام من الليل، لما أخرجه أهل السنن وصححه الألباني عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع النية، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما عن مستحبات الصيام يا عباد الله، فيستحب للمسلم أن يتسحر لما رواه الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وينبغي تأخير هذا السحور لما ثبت في البخاري عن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية من القرآن، يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة بينهم وبين صلاة أذان الفجر. فمن السنة تأخير السحور لأنه وقت بركة، وقت السحر، وأيضا لأنه يقوي الصائم على صيامه. ومن السنة تعجيل الفطر، وألا تنتظر، لا تنتظر أيها الرجل الشيخ الكبير الذي تعودت على ذلك حتى يتشهد، هذا خطأ. فقد أخرج أبو داود، فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. إذا أذن المؤذن قال الله أكبر، لا تنتظر حتى تشهد، وإنما سم الله وكل. من السنة الفطر على رطبات قبل أن نصلي المغرب، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، وإلا فعلى حسوات من ماء، لما أخرجه أنس بن مالك عند أبي داود والترمذي، ولما رواه أنس بن مالك وهو عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسفر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مبطلات الصوم أولاً، أو الأول، الأكل والشرب والجماع، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما ما كان بمعنى الأكل والشرب الذي يستغنى به عن الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أنها تفطر، والصواب أنها تفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا ولا شربا لكنه يستغنى بها عن الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية والحقن غير المغذية في الوريد كانت أو في العضل، فالصحيح أنها لا تفطر. الثاني القيء عمدا، هذا مما يفطر الصائم. أما من غلبه القيء وذرعه القيء رغما عنه فإنه لا يفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه، يعني غلبه، من ذرعه القيء، أرجو أن تتقدموا تقدموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. الثالث من المفترات على الصحيح من قول العلماء وفيه خلاف شديد، الحجامة لحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والجمهور من الأحناف والشافعية والمالكية على أن الحجامة لا تفطر، وذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر، وهو الأحوط والأظهر إذا احتجت إلى الحجامة وكعلاج لا بأس، ولكن اقض اليوم على الأقل احتياطا. وذلك لأنه ثبت عن ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي رواية صائم محرم. ولذلك قال الإمام أحمد بشذوذ هذا الحديث لأنه فيه صائم وفيه محرم. ومعلوم أن النبي عليه السلام حج حجة واحدة وكان قارنا، يعني كان معه الهدي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلا يحتاج إلى صيام حينئذ. الرابع نزول دم الحيض أو النفاس عند المرأة ولو قبل المغرب بلحظات، لما رواه الشيخان وغيرهما عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية عندي، يعني هل أنت من الخوارج؟ لماذا تسألي وتتنطعي؟ لماذا تسألي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أأنت من الخوارج؟ لأن الخوارج عندهم تقضي المرأة الصوم والصلاة. قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هذا حدث زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فأمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. الخامس القطرة في الأنف إذا أحس بطعمها في الحلق، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني في غير الصيام استنشق جيدا وأدخل الماء في منخريك جيدا، أما في الصيام فعلى تؤله، واحذر أن يدخل الماء من أنفك إلى جوفك لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف. أما الأمور التي لا تفطر الصوم عباد الله ونختم بها إن شاء الله: الأكل أو الشرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا صيامه صحيح، لما أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا مما لا يفسد الصوم القطرة في الأذن والعين، وكذا استعمال الدواء الذي لا يدخل إلى الجوف دخولا من مدخل معتاد كالمرهم، واختلف العلماء في بخاخ البطن، والصحيح أنه لا يفطر، والصحيح أنه لا يفطر. بعد ذلك إذا أذن المؤذن وأنت الإناء على يديك تشرب، لا مانع أن تأخذ منه نهمتك، لما رواه أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. انتبه. أما إذا أذن المؤذن فقلت: دولوني أولاد الكفار الشر، لا أنت لو شربت أفطرت. أما إذا كان الإناء على يديك وأنت تشرب وأذن المؤذن فأكمل شربك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصاب أهله قبل أذان الفجر، من جامع امرأته قبل أذان الفجر ولم يغتسل إلا بعد الأذان يكمل صومه ولا شيء عليه، لما أخرجه مسلم عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. أيضا يا عباد الله، لا بأس بالاغتسال للتبرد، وذوق المرأة أو الطباخ للطعام، واستعمال السواك ولو كان رطبا في أول النهار أو آخره، وبلع الريق لا بأس به، ووضع الطيب لا بأس به، والمضمرة لا بأس بها، والكحل لا بأس به، كما بوب على ذلك الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إلا الطيب الذي هو العود كالدخان فالأفضل البعد عنه، لأنه له جرم ويدخل في الأم وتتغذى به الروح. عند جماعة من أهل العلم أنه يفطر، أما العطر الذي هو سائل كالماء هذا فإنه لا يفطر. هذه بعض أحكام الصيام لعلنا أن نتفقه فيها. وقد أخرج البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا تملوا يا عباد الله من التفقه في الدين، فهذه علامة خيرية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ونحن في عز وعافية. اللهم مكننا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم مكننا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم مكننا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم جمع بين أهل السنة في كل مكان، اللهم جمع بين أهل السنة في كل مكان. اللهم لا تجعل للخوارج دواعش أو غيرهم في بلادنا راية، اللهم لا تجعل لهم في بلادنا راية، اللهم لا تجعل لهم في مصر ولا غيرها راية. اللهم أفشل خطط الأعداء من الداخل أو الخارج. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والمحن والفتن والسقم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها المسلمون، إن الله تعالى يصطفي من خلقه من يشاء ويختار، فقد اصطفى من البشر الأنبياء والرسل، واصطفى منهم أولي العزم، واصطفى من أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الأمكنة المساجد، واصطفى من الأزمنة يوم الجمعة من بين سائر الأيام، وشهر رمضان من بين سائر الشهور، واصطفى من رمضان العشر الأواخر منه، واصطفى منه ليلة القدر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المسلمون، ها نحن بعد يومين تقريبا يستطلع الناس هلال رمضان، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. والصيام عباد الله هو الإمساك نهارا عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وبما يثبت شهر رمضان، كيف نعرف أن شهر رمضان قد دخل؟ يثبت شهر رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، لما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ويكفي في دخول الشهر يعني رمضان أن يشهد بذلك رجل واحد، لما رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. أما هلال شوال فلا بد من شاهدي عدل، فقد بوب الإمام أبو داود في سننه باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. ثم قال عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، يعني شاهدين، نسكنا بشهادتهما الحديث. واعلموا يا عباد الله أن الصيام على نوعين: صوم واجب ومنه شهر رمضان، وصوم النذر وصوم الكفارة ككفارة اليمين وغيرها، وصوم الفدية في الحج وصوم الفدية في الحج وصوم جزاء الصيد للمحرم. ثانيا صيام النافلة ومنه صيام الاثنين والخميس وصيام ستة أيام من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وصيام يوم وإفطار يوم وهو صوم داود عليه السلام. أما عن حكم صيام رمضان فقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب أي فرض. وقد بينت السنة النبوية أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر بني عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. وقد نقل الإجماع على وجوبه جماعة من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، والنووي في كتابه المجموع، وغيرهما من العلماء. أما عن الحكمة يا عباد الله التي يجب أن نحرص عليها وأن نفوز ونظفر ونخرج بها من هذا الشهر، الحكمة من مشروعية الصوم فهي تحصيل خير زاد، وهو تقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل، وقال سبحانه وتعالى: أن اتقوا الله. فالصيام عباد الله الحكمة منه تحصيل زاد التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله في التقوى أيضا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما على من يجب الصوم، الصوم فرض في حق من يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع. وقول العلماء: يجب الصوم على المسلم، هذا يخرج الكافر، مع أنه مخاطب به ويؤاخذ على تركه، ويجب ألا يجرح حرمة الشهر، ولكن ليس لولي الأمر أن يلزمه بأداء هذه العبادة لأنه ليس من المسلمين. وخرج بقولهم عاقل: الصغير الذي لم يبلغ، والصغير، وخرج بقولهم بالغ الصغير عاقل المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن وصححه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ومع ذلك يدرب على الصوم الصبيان، لما أخرجه الشيخان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من الأهل، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وخرج بقولهم صحيح: المريض، فالمريض لا يجب عليه الصيام، ويجوز له أن يفطر الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك المقيم للآية السابقة. بل إن العلماء تنازعوا في حق المسافر، هل الأفضل الصوم أم الأفضل الفطر؟ على أقوال ثلاثة: قيل الصوم أفضل، وقيل الفطر أفضل، وقيل على حسب. إن كان الصوم يجهله فالفطر أفضل، وإن كان لا يجهله فالصيام أفضل. ومع ذلك فإن جماعة من المحققين من أهل العلم يقولون بأن الفطر أفضل. وأما كبير السن الذي لا يستطيع الصيام ولكن معه عقله فإنه مكلف أيضا، ويجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، يعني كيلو ونصف من الرز تقريبا، لما رواه البخاري. قال عطاء: يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى. وكان أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأما الحامل والمرضى فقال الحسن وإبراهيم النخعي: المرضى أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما تفطران ثم تقضيان، تفطران ثم تقضيان. المرأة الحامل والمرأة المرضى لا يستطيعان الصيام، يفطرا ويطعما بعد ذلك. ولكن لو بقيت المرأة بين الحمل والرضاعة ولا تستطيع القضاء فلها مندوحة من قول بعض العلماء، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه يجوز لها أن تطعم عن كل يوم مسكينا إذا لم تستطع القضاء. واحتج على ذلك بما أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله شطر عن المسافر الصلاة، يعني جعلها ركعتين، جعل الأربع ركعات ركعتين، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. لكن جمهور العلماء على أن المرأة الحامل والمرضع تقاس على المريض مرضا يرجى برؤه، يعني تقضي الصيام ولا تطعم. أما عن أركان الصيام فالأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإما النبي عليه أن بعض الناس يظن أن وقت الفجر في مصر ليس بصحيح، وربما أكل أو شرب بعد أن أمسك الناس وصاموا. هذا الفعل خطأ لا شك، لأنه مبني على ظن وليس على يقين، فضلا عن أنه يجرح حرمة الشهر وعظمته. فالواجب على الإنسان أن يمسك مع المسلمين وأن يفطر معهم وأن يضحي معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وعجيب ثم عجيب عجيب أن نرى الدولة وضعت تقويما ونتيجة من خلال ولاة الأمور، ونجد في بعض المسائل الحزبية التي تدعي السلفية وضعوا بجوارها جدولا لصلاة الفجر أو المغرب مخالفا لما وضع ولاة الأمور. لا شك أن هذا من الضلال والانحراف وتفريق كلمة المسلمين. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، يعني مع ولاة أموركم، لكن القوم ليس عندهم بلع لولي الأمر. ولذا فقد وضعوا جدولا للصيام والفطر والإمساك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا وجدت في مسجد مثل هذا ففر منه فرارك من الأسد، لأنه بني على حزبية مقيتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ودعوى الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس أمسكوا وأنت ما زلت تأكل، الناس أمسكوا وأنت ما زلت تشرب العصير. والشاي في المسجد تبا لهذا الخلق، وبئس هذا الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما في حديث أم سلمة الذي أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه سمع أم سلمة من داخل الدار وهي تقول عن الحزبية: فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب، قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. أي رجل ولو جاء باسم الدين جاء ليفرق جماعة المسلمين فهذا من أهل الشر وأهل السوء. قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني. يعني الخطاب لولاة الأمور. فاتقوا الله عباد الله ولا تفرقوا جماعة المسلمين، لا في بداية الصوم ولا في نهايته ولا في صلاة العيد. أمسكوا مع المسلمين ومع جماعة المسلمين، افطروا معهم وصوموا معهم، وكفى فرقة وتنازعا واختلافا وإضعافا لاقتصاد البلد ولأمور البلد ولسياسة البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الإمساك من طلوع الفجر الذي وضعته الدولة، والفطر على أذان المغرب الذي وضعته الدولة، ولا يلتفت لقول أي أحد كائنا من كان مهما علت رتبته، لأن هؤلاء القوم هم المعنيين بذلك وهم المسؤولون أمام الله بهذا الأمر. عباد الله، الأمر الثاني النية. لا بد أن تنتوي الصيام من الليل، لما أخرجه أهل السنن وصححه الألباني عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما عن مستحبات الصيام يا عباد الله، فيستحب للمسلم أن يتسحر، لما رواه الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وينبغي تأخير هذا السحور، لما ثبت في البخاري عن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية من القرآن، يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة بينهم وبين صلاة أذان الفجر. فمن السنة تأخير السحور لأنه وقت بركة، وقت السحر، وأيضا لأنه يقوي الصائم على صيامه. ومن السنة تعجيل الفطر، وألا تنتظر، لا تنتظر أيها الرجل الشيخ الكبير الذي تعودت على ذلك حتى يتشهد، هذا خطأ. فقد أخرج أبو داود، فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذا أذن المؤذن قال الله أكبر، لا تنتظر حتى تشهد، وإنما سم الله وكل. من السنة الفطر على رطبات قبل أن يصلي المغرب، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، وإلا فعلى حصوات من ماء، لما أخرجه أنس بن مالك عند أبي داود والترمذي، ولما رواه أنس بن مالك وهو عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن سوات من ماء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسفر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مبطلات الصوم أولاً أو الأول الأكل والشرب والجماع، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما ما كان بمعنى الأكل والشرب الذي يستغنى به عن الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أنها تفطر، والصواب أنها تفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا ولا شربا لكنه يستغنى بها عن الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية والحقن غير المغذية في الوريد كانت أو في العضل، فالصحيح أنها لا تفطر. الثاني القيء عمدا، هذا مما يفطر الصائم. أما من غلبه القيء وذرعه القيء رغما عنه فإنه لا يفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه يعني غلبه، من ذرعه القيء، أرجو أن تتقدموا تقدموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. الثالث من المفترات على الصحيح من قول العلماء وفيه خلاف شديد: الحجامة، لحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والجمهور من الأحناف والشافعية والمالكية على أن الحجامة لا تفطر، وذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر، وهو الأحوط والأظهر. إذا احتجت إلى الحجامة وكعلاج لا بأس، ولكن اقض اليوم على الأقل احتياطا، وذلك لأنه ثبت عن ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي رواية صائم محرم. ولذلك قال الإمام أحمد بشذوذ هذا الحديث لأنه فيه صائم وفيه محرم. ومعلوم أن النبي عليه السلام حج حجة واحدة وكان قارنا، يعني كان معه الهدي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلا يحتاج إلى صيام حينئذ. الرابع نزول دم الحيض أو النفاس عند المرأة ولو قبل المغرب بلحظات، لما رواه الشيخان وغيرهما عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية عندي، يعني هل أنت من الخوارج؟ لماذا تسألي وتتنطعي؟ لماذا تسألي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أأنت من الخوارج؟ لأن الخوارج عندهم تقضي المرأة الصوم والصلاة. قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هذا حدث زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. الخامس القطرة في الأنف إذا أحس بطعمها في الحلق، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن، وصححه الألباني رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني في غير الصيام استنشق جيدا وأدخل الماء في منخريك جيدا الفتن. أما في الصيام فعلى تؤله، واحذر أن يدخل الماء من أنفك إلى جوفك، لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف. أما الأمور التي لا تفطر الصوم عباد الله ونختم بها إن شاء الله: الأكل أو الشرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا صيامه صحيح، لما أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا مما لا يفسد الصوم: القطرة في الأذن والعين، وكذا استعمال الدواء الذي لا يدخل إلى الجوف دخولا من مدخل معتاد كالمرهم. واختلف العلماء في بخاخ البطن، والصحيح أنه لا يفطر، والصحيح أنه لا يفطر. بعد ذلك: إذا أذن المؤذن وأنت الإناء على يديك تشرب، لا مانع أن تأخذ منه نهمتك، لما رواه أبو داود. وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. انتبه. أما إذا أذن المؤذن فقلت: دولوني يا ولاد الكبار الشر، لا أنت لو سمعت أفطرت. أما إذا كان الإناء على يديك وأنت تشرب وأذن المؤذن فأكمل شربك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصاب أهله قبل أذان الفجر، من جامع امرأته قبل أذان الفجر ولم يغتسل إلا بعد الأذان يكمل صومه ولا شيء عليه، لما أخرجه مسلم عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. أيضا يا عباد الله، لا بأس بالاغتسال للتبرك، وذوق المرأة أو الطباخ للطعام، واستعمال السواك ولو كان رطبا في أول النهار أو آخره، وبلع الريق لا بأس به، ووضع الطيب لا بأس به، والمضمرة لا بأس بها، والكحل لا بأس به، كما بوّل على ذلك الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إلا الطيب الذي هو العود كالدخان فالأفضل البعد عنه، لأنه له جرم ويدخل في الأنف وتتغذى به الروح. عند جماعة من أهل العلم أنه يفطر. أما العطر الذي هو سائل كالماء هذا فإنه لا يفطر. هذه بعض أحكام الصيام لعلنا أن نتفقه فيها. وقد أخرج البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا تملوا يا عباد الله من التفقه في الدين، فهذه علامة خيرية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عز وعافية. اللهم مكننا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم مكننا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم مكننا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم جمع بين أهل السنة في كل مكان. اللهم جمع بين أهل السنة في كل مكان. اللهم لا تجعل للخوارج دواعش أو غيرهم في بلادنا راية. اللهم لا تجعل لهم في بلادنا راية. اللهم لا تجعل لهم في مصر ولا غيرها راية. اللهم أفشل خطط الأعداء من الداخل أو الخارج. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم اللهم خذ بناصيته الى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والمحن والفتن والسقم يا ارحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم.